الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. قال: وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا آخر حديثين في كتاب الجنائز هنا في بلوغ المرام. قال: هذا الحديث صحيح، هو البخاري، رقمه في صحيح البخاري 1393، ورواية الترمذي أيضا حديث صحيح، وروى الترمذي عن المغيرة أيضا صحيح. قال النووي: رواه الترمذي بإسناد حسن أو صحيح، وصححه الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن الترمذي مجلد الثاني 190. فالحديث فيه، هو الحديثان فيهما ثلاث مسائل. المسألة الأولى دل على تحريم سب الأموات، دل الحديث على تحريم سب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في أعراضهم، لأن النهي في قوله لا تسبوا للتحريم، هذا أصل في النهي. واستدل بالحديث من منع سب الأموات مطلقا، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، عدلا أم فاسقا، بناء على أن ال هنا للاستغراق، لا تسبوا الأموات، كل الأموات. استدل بذلك بعض أهل العلم، وقال آخرون أن الحديث مختص بأموات المسلمين، وأن ال في الأموات عهدية وليست استغراقية، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم، ولأنه قال قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم. وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة، وهو أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم بشرط أن لا يتأذى به قريبه الحي المسلم، فإن كان لا يتأذى بسبه أحد أو كان الكافر مؤذيا للمسلمين متعرضا لحرماتهم فلا مانع من سبه. هذا تفصيل أقوال نذكرها لكم لمعرفة الخلاف. أما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه، لأن له حرمة، وهذا من باب الغيبة، سواء كان حيا أو ميتا، إلا إن كان فاسقا وظهرت مصلحة راجحة في سبه، فإنه يجوز ذكر مساوئه للتحذير منه والتنفير عنه، لا لقصد سب الأموات، لكن لقصد تنفير الأحياء عنه وتحذيرهم منه. وقد ورد ما يدل على ذلك، قد ورد ما يدل على ذلك كما سيأتي من حديث أنس. إذن المسلم لا يجوز سبه والوقوع في عرضه حيا أو ميتا، لأن له حرمة، سبه من باب الغيبة، إلا إن كان فاسقا وظهرت مصلحة راجحة في سبه، فإنه يجوز ذكر مساوئه للتحذير منه، وخاصة إذا كان داعية إلى ضلالة لابد من ذكر ضلالاته والتحذير من هذه الضلالات وهذه البدع. ودل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، شرا أثنوا عليها شرا، ذكروا الميت بسوء، فقال: وجبت صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لم يقل لهم لا تختابوه، لا تتكلموا فيه، قال: أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فذكر الفاسق وذكر المبتدع وداعية للضلال من المسلمين للتحذير منه والتحذير من معتقداته ومخالفاته الباطلة ومن مؤلفاته التي ذكر فيها بدعه وضلالاته، هذا التحذير واجب سواء كان حيا أو ميتا، فلينتبه إلى ذلك. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا، لأن المصلحة في حفظ السنة تقتضي ذلك. فإن لم يكن مصلحة وجب الكف عنه، لأنه أفضى إلى ما قدم. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية في الحديث، أشار الحديث إلى الحكمة التي من أجلها نهي عن سب الأموات. ما هي الحكمة؟ أنهم قد أفضوا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع في الحي، لأن الحي ينزجر ويرتدع عن المعصية إذا انتقد فيها أو سب فيها، يحذر الناس حتى يحذر الناس منه. أما بعد موته فقد أفضى إلى ما قدم. هذه الحكمة الأولى التي من أجلها نهي عن سب الأموات، أنهم أفضوا إلى ما قدموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية أن سب الأموات قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من أقاربهم، قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من أقاربهم، كما في حديث المغيرة. حديث المغيرة الذي معنا: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. ولا يفهم من ذلك جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة له أو له ولكن لا يبلغهم، له قرابة لكن لا يبلغهم ذلك، لأن سب الأموات منهي عنه للحكمة الأولى، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا. وحكمة ثالثة أيضا ذكرها العلماء، قالوا سب الأموات من باب الغيبة التي وردت الآيات والأحاديث بتحريمها، ويدخل في الأدلة في تحريم الغيبة الحي والميت. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة، جاء في صحيح البخاري حديث أنس الذي ذكرته قبل قليل، أنه مروا بجنازة فأثنوا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قال عمر: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه رقمه 1367، فيه دليل على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ولعل هذا الذي أثنى عليه أو أثني عليه شرا كان مشهورا بفسقه وفساده، يخشى أن يقتدى بشره، فيكون ذكره من باب التحذير منه والتنفير عنه. قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى في المجلد 74، قال: كأن الذي أثنوا عليه شرا كان معلنا بشره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهم، فقال ما قال والله أعلم. وهكذا قال مثل كلام البيهقي، أيضا قاله الحافظ النووي والقرطبي والحافظ ابن حجر، وهذا فيه جمع بين الأدلة التي جاءت في ذم الغيبة والله أعلم.